الثامنة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أنا الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يا أخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى نشرة مفصلة للأنباء، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني، وأستهلها بالعناوين الرئيسة. الرئيس الإيراني يستقبل مستشار الأمن القومي الهندي ويقول أن إيران والهند دولتين مؤثرتين في المنطقة. البيان الختامي لاجتماع عمان التشاوري يشدد على دعم سوريا لبسط سيطرتها على أراضيها واحترام سيادتها. الاشتباكات تتواصل في السودان، والأمم المتحدة تحذر من أن الوضع الإنساني وصل إلى نقطة الانهيار. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن إيران والهند باعتبارهما دولتين مؤثرتين في المنطقة يمكن أن تكون أكثر فعالية في التغييرات الناجمة عن إقامة النظام العالمي الجديد من خلال رفع تعاونهما إلى مستوى جديد. ولفت السيد إبراهيم رئيسي خلال استقباله مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال اليوم في طهران إلى أن ظروف العالم تتغير وأن نظاما عالميا جديدا يجري تشكيله. بدوره صرح مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال بأن تغييرات كبيرة تحدث في العالم، وأن الهند تؤمن بأن يكون لها تأثير إيجابي في هذه التغييرات، وأن ذلك يتطلب تعميق وتوسيع علاقاتها مع جيرانها وخاصة إيران. كما استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبدالله مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال الذي يزور إيران حاليا، حيث استعرض الجانبين القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي وقت سابق من اليوم أيضا أجرى مستشار الأمن القومي الهندي مباحثات مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، والتي تناولت عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. وأكد شمخاني خلال هذا اللقاء أهمية تفعيل آليات التعامل بعملتي البلدين لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية، مشددا على تفعيل آليات التعامل بعملتي الريال والروبية لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية. اختتم في العاصمة الأردنية عمان اليوم اجتماع تشاوري بين وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا، حيث شدد البيان الختامي على ضرورة العمل على دعم سوريا ومؤسساتها في أي جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها ووقف التدخلات الخارجية في شؤونها. ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون والأردن والعراق ومصر في جدة منتصف نيسان الماضي. وأكد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من معاناة للشعب السوري ومن انعكاسات سلبية على الصعيدين الإقليمي والدولي، عبر حل سياسي يحفظ وحدة الأراضي السورية وسيادتها ويلبي طموحات شعبها. إلى الملف السوداني، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مرة أخرى اليوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على الرغم من التمديد الرسمي للهدنة، بعد أن حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني وصل إلى نقطة الانهيار. وقتل أكثر من 500 شخص منذ اندلاع المعارك في 15 من الشهر الماضي بين الجيش النظامي بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمادتي الذي يقود قوات الدعم السريع شبه العسكرية. واتفق البرهان وحمادتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومدد الهدنة الرسمية الأخيرة يوم أمس لمدة 3 أيام، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة. وعلى الصعيد الإنساني، قال مارتن غريفيث مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أنه يتجه إلى المنطقة للمساعدة في تقديم الإغاثة الفورية للملايين الأشخاص الذين انقلبت حياتهم رأسا على عقب بين عشية وضحاها. وقال أن الوضع الإنساني وصل إلى نقطة الانهيار، مضيفا أن السلع الأساسية لبقاء الناس أصبحت نادرة في المراكز الحضرية الأشد تضررا وخاصة الخرطوم. وارتفعت تكلفة النقل من المناطق الأكثر تضررا بشكل كبير، مما جعل الفئات الأكثر ضعفا غير قادرة على الانتقال إلى مناطق أكثر أمانا. من جهة أخرى، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي اليوم عقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء المقبل لبحث الأوضاع في السودان حول آخر التطورات على الصعيد الإنساني في السودان. نستمع إلى التقرير التالي.
وسط غبار المعارك الدائرة في السودان التي لم تتوقف رغم الهدنات الهشة تماما، هناك أزمة إنسانية تلوح في الأفق قد تهدد منطقة شرق أفريقيا بالكامل. هذا ما دفع الأمم المتحدة إلى إرسال منسقها للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث فورا إلى السودان. وقال المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك إن الأحداث تدور بشكل متسارع وغير مسبوق في السودان، ليعرب عن قلقه الكبير من تداعيات الأزمة التي تهدد جميع السودانيين والمنطقة برمتها. كما دعا دوجاريك طرفي الصراع في السودان إلى حماية المدنيين والبنى التحتية والسماح بعبور آمن لمن يفرون من مناطق المعارك وتسهيل عملية المساعدة والطواقم الطبية. مارتن جريفيث المرسل إلى الخرطوم حذر أيضا من انهيار الوضع الإنساني في البلاد، مؤكدا أن الحل الواضح هو وقف القتال. ومع دعوات وقف العنف، دخلت هدنة جديدة في السودان بوساطة سعودية أمريكية في الساعة الأولى من صباح الاثنين حيز التنفيذ لمدة 3 أيام، وافق عليها كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وفي غضون ذلك، أعلنت سلطات الطيران المدني السوداني تمديد إغلاق المجال الجوي باستثناء طائرات الإجلاء والمساعدات المستمرة بكثب. وبالتوازي مع استمرار المعارك، تتواصل عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان وفرار الآخرين من هذه المنافذ الجوية أو البحرية. وتحول ميناء بورت سودان إلى معبر رئيس لإجلاء المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية. ويكتظ ميناء ومدينة بورت سودان بأشخاص من جنسيات مختلفة يحاولون الفرار من المعارك الدائرة في الخرطوم ومدن أخرى، ويضطر الكثير منهم إلى النوم في الشوارع بسبب اكتظاظ الفنادق ومقرات الإقامة، إضافة إلى أن العديد من مكاتب الخدمات القنصلية فتحت مقرها لاستقبال الفارين مؤقتا. فيما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 6000 شخص معظمهم نساء فروا من السودان إلى جمهورية أفريقيا الوسطى خلال أسبوعين جراء الاشتباكات.
اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الصهيوني، وأدوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية. وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل المسجد الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد. وفي بلدة زبابدة بمحافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي مهدي ناجح الشرقاوي بعد مداهمة منزله وعاثت فيه فسادة. وفي النقب المحتل، هدمت جرافات الاحتلال قرية العراقيبة حيث اقتحمت خيام الأهالي واستولت على ممتلكاتهم. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يستقبل مستشار الأمن القومي الهندي ويقول أن إيران والهند دولتين مؤثرتين في المنطقة. البيان الختامي لاجتماع عمان التشاوري يشدد على دعم سوريا لبسط سيطرتها على أراضيها واحترام سيادتها. الاشتباكات تتواصل في السودان، والأمم المتحدة تحذر من أن الوضع الإنساني وصل إلى نقطة الانهيار. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-40-50. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، تونس بين كماشة صندوق النقد والشعب الغاضب. سوف نتوقف عند قرار البنك الدولي بتعليق تعاونه مع تونس على اقتصاد البلد، كيف ينعكس هذا الأمر وأبرز أسباب نقص العديد من السلع الأساسية في تونس. وندعوكم السمعين الكرام للتواصل معنا بأرائكم في هذا البرنامج، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68، ورقم الثالث 2201-38-48. أيضا بإمكانكم التواصل والمساهمة معنا مستمعين الأكارم عبر تطبيق الواتساب، وذلك برسائلكم النصية وكذلك الصوتية المسجلة وعلى رقمنا التالي 0098-93-8-78-4050. وندعوكم لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. تتواصل الأزمة الاقتصادية في تونس التي تتأثر بشكل مباشر على المتغيرات السياسية في هذا البلد الذي لم يذق شعبه طعم الراحة والرفاه منذ الثورة التي أسقطت نظام الدكتاتور زين العابدين بن علي. فعلى أثر التغييرات التي حصلت جراء قيام الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان وتبعها تدهور أوضاع المعارضة واستمرار سعيد بحملة الاعتقالات التي طالت كبار الناشطين والرموز السياسية في هذا البلد كرئيس البرلمان ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، يواصل الاقتصاد في هذا البلد مسيره نحو الهاوية، ما دفع بالرئيس قيس سعيد أن يتخذ إجراءات وبالتفكير في حلول ترقيعية عسى أن يتغير أو يغير شيئا من الواقع المعيشي المرير في هذا البلد. المراقبون رأوا أنه طرحت الحكومة سلسلة من الحلول، منها اللجوء إلى صندوق النقد الدولي أو تصدير الفوسفات الذي أشار إليه قيس سعيد في مناورة منه لعدم حاجة تونس إلى صندوق النقد الدولي على تمويل مدته 48 شهرا بقيمة 1.9 مليار دولار، إذ أن الاتفاق النهائي تعطل بسبب ما قيل بأنه تأخر الحكومة التونسية في تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية ضرورية متفق عليها لتنفيذ الاتفاق. فالمراقبون يرون أن لجوء قيس سعيد إلى فكرة تصدير الفوسفات كمحرك لانتعاش اقتصاد هذا البلد من جهة، ومن جهة ثانية وبالتوازي قيام الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن ببضع خطوات وبمنتهى الحذر باتجاه مقتضيات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومصادقة الرئيس التونسي قيس سعيد على قانون الموازنة العامة بما يتماشى مع شروط الصندوق، وخصوصا فيما يتعلق برفع الدعم عن سعر المحروقات وتقليص عدد الموظفين الحكوميين وتجميد رواتبهم، تشكل في المجمل خطوات خطيرة بدليل أنه وبعد بضع خطوات في سير الحكومة التونسية باتجاهات اشتراطات صندوق النقد الدولي. تبين للرئيس التونسي بأن المضي بهذا الطريق قد يفضي إلى تعميق الأزمة السياسية التي تعصف بتونس، لا سيما بعدما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل العام الماضي رفضه الموافقة على حزمة الإصلاحات التي عرضتها الحكومة التونسية على صندوق النقد، أي أن خطوات السلطات التونسية تعتبر بمثابة محاولة خادعة، حيث يرجح أن تدفع بالشعب التونسي إلى الانفجار وتبرز عليه بوادر الانتفاضة والخروج إلى الشارع، خصوصا وأن هذا الشعب سبق وأن خرج إلى الشارع عام 1983 في انتفاضة الخبز عندما أعلنت الحكومة التونسية آنذاك برئاسة محمد مزالي خطة تقشف لخفض الدعم عن منتجات الحبوب. وبصورة عامة أن تجنب تكرار سيناريو انتفاضة الخبز قد يكون أقرب المؤشرات بشأن فهم إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد في 6 نيسان/أبريل الماضي قرار رفض إملاءات صندوق النقد الدولي والتلويح بالتراجع عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة التي تشمل رفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية، خصوصا وأن واقع تونس الحالي لن يختلف عن واقعها مطلع الثمانينيات، وإن كانت الأوضاع السياسية والاقتصادية أكثر تعقيدا من تلك الفترة. نعم مستمعينا الكرام، نرحب بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ومحورنا تونس بين كماشة صندوق النقد والشعب الغاضب. وتحية طيبة لمن يتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب. انتقل إلى رسالة الأخ أبو محمد مهدي، رسالة صوتية بعثها إلينا من اليمن، شكري وتقديري لك، كما يكتب ألف تحية لمقدم البرنامج وكادره والضيوف والمستمعين الكرام، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحقيقة أن تونس مثقلة بالديون والأرباح المترتبة عليها وبين طلبات تونس من القروض من هذا الصندوق الذي تقوده الصهيونية وأمريكا النازية الجديدة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الصراع في تونس في ازدياد يوميا، والغليان في الشارع التونسي لم يتوقف، والحلول حاليا غير متاحة. إذن فما هو الحل يا ترى لإخراج تونس مما هي فيه؟ أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكري وتقديري لك يا أبا محمد مهدي على تواصلك معنا، وهذه الرسالة الصوتية استمعنا إليها، بارك الله بك أخي الكريم. وتنضم إلينا في هذه اللحظات ضيفتنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان معنا. دكتورة سهام أرحب بك في لقائنا، السلام عليكم ورحمة الله دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى، وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران.
الله يبارك فيك دكتورة، وأنت بخير إن شاء الله دكتورة، بصحة وسلامة وعافية إن شاء الله. شكري وتقديري لانضمامك إلينا في هذا اللقاء. كيف سينعكس قرار البنك الدولي دكتورة سهام بتعليق تعاونه مع تونس على اقتصاد البلاد؟ طبعا
طبعا بالتأكيد أن موقف صندوق النقد الدولي في الحقيقة هو ليس الموقف الجديد، يعني هو منذ بداية الأزمة وتحديدا منذ قرار الرئيس في 25 تموز 2021 بغلق البرلمان وحل الحكومة، كان هناك بيانات في الحقيقة، بيان رسمي الناطق باسم إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد العود، الذي صرح بأن هناك لا تعقيدات في مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي التي كانت قد بدأت قبل ذلك، يعني منذ أعتقد منذ نهاية 2019، يعني بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة وتشريعية. وكان البيان في تلك اللحظة يعني حتى مستغرب، يعني ما دخل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في قرار داخلي سياسي اتخذه رئيس الدولة وهو أعلى هرم السلطة، ولماذا يتدخل صندوق النقد الدولي بهذا البيان؟ وفسر هذا البيان على أنه محاولة للضغط ربما في تلك المرحلة على قيس سعيد حتى لا يذهب بعيدا في قراراته السياسية، بعد أن طبعا قام بإغلاق البرلمان وبحل الحكومة وبتجديد كل أعمال البرلمان بما فيها النواب إلى آخره. الآن يبدو أن هذا المسار متواصل. صندوق النقد الدولي كما البنك الدولي هم أدوات في النهاية، هي مؤسسات مالية دولية تخضع لسلطة قرار القوى العظمى، ونحن نعرف أن دائما ما تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا سلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للضغط على الدول ولإخضاع الحكومات في قرارات معينة وفي سياسات معينة، وبالتالي هذا العمل ليس جديد. يعني هذا من ناحية، من ناحية أخرى طبعا الرئيس التونسي منذ فترة صرح في تصريحات متتالية أنه يرفض شروط صندوق النقد الدولي. هناك العديد من الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي في المفاوضات الأخيرة والتي ربما يعاب على الحكومة التونسية أنها لم تقدم توضيحا للشعب أو توضيحا للرأي العام أو توضيحا للإعلام عن صحوة هذه المفاوضات وتفاصيل هذه المفاوضات. يبدو أن الشروط التي يصر عليها صندوق النقد الدولي الآن هي شروط مجحفة في نظر الرئيس، يعني الرئيس هو صرح بأنه يرفض شروط خطة الإنقاذ المطروحة كما سميت من قبل صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق بمسألة رفع الدعم عن المواد الأساسية، المواد الغذائية الأساسية وعن المحروقات، لأنه يدرك تماما أن اتخاذ مثل هكذا قرار في هكذا ظروف تمر بها البلاد بين انهيار اقتصادي وانهيار اجتماعي وانهيار سياسي وتعطل للمؤسسات، هذا سيكون له في الحقيقة تأثير خطير جدا على الشارع، يعني قد ينزل الناس إلى الشوارع اليوم بدون أن يكون هناك أي دور حتى للأحزاب، يعني لم نرى حتى في مستوى المعارضة، لم نرى إلى حد الآن من تحدث بصدق وأصر على كلمة بصدق ووضوح عن مسألة الشروط ومسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وماذا فعلت الحكومات السابقة في مسألة التفاوض مع حكومات النقد مع قرارات أو شروط صندوق النقد الدولي، ماذا قدمت من تنازلات لصندوق النقد الدولي. كل ما فعلته الحكومات السابقة للأسف الشديد أنها تحصلت على قروض وفقا لشروط ربما استطاعت في مرحلة ما أن تسد البعض القليل منها، وهي شروط سياسية تحديدا وليست شروط اقتصادية أو شروط مالية. ولكن اليوم الوضع هو أخطر بكثير، لأن البلد على حافة الإفلاس، المؤسسات سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص كلها معطلة. البلد في حقيقة في حاجة لإعادة يعني ترتيب لكل الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. يستخدم اليوم هذا السلاح ضد الرئيس وضد قرارات الرئيس، لأنه إلى حد الآن لا يزال متمسك بمشروعه الذي يراه مشروعا وطنيا يستحق التضحية ويستحق الصبر ويستحق التفاني في العمل على تحقيقه أمام دول على رأسها دول أوروبية مثل فرنسا والاتحاد الأوروبي بشكل عام، إيطاليا كله طبعا معين تباين. يعني إيطاليا مثلا نظرا لأن لديها ملف آخر تريد أن تستفيد وفقا لمصلحتها التشاركية في البحر المتوسط، تريد أن تستفيد من علاقتها مع تونس، وهي الآن بصدد تقديم بعض يعني الوعود للرئيس التونسي، وتحاول بشكل آخر أن تتدخل في مسألة قرار صندوق النقد الدولي، على تستطيع أن تؤثر على سياسة الصندوق فيما يتعلق بتونس في هذه المرحلة. فرنسا بالتأكيد هي ضد الرئيس، اتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، سمعنا حتى تصريحات من وزير الخارجية بلينكن يهدد يعني بشكل غير مباشر الرئيس التونسي بأن يعني عدم يعني تعاطيه بشكل استسلامي مع تفاوض مع صندوق النقد الدولي، هذا سيوصل البلاد إلى طبعا إلى طريق المجهول. وهذا دليل على أن اليوم يستخدم سلاح صندوق النقد الدولي في مثل هذه الظروف يعني ضغط على الرئيس ليتراجع عن بعض القرارات التي يراها الغرب ويتراها القوى الخارجية أنها قرارات انفرادية قد تجعل تونس تنفلت نوعا ما من هذه الهيمنة المسلطة علينا بشكل أو بآخر. بعض المواقف السياسية للرئيس فيما يتعلق بمسألة الانفتاح على سوريا والقضية الفلسطينية ومحور المقاومة، كل هذه المواقف في الحقيقة الآن يدفع ثمنها الرئيس بقطع النظر عن الفشل ربما في بعض القرارات الداخلية نظرا لعدم وصوله إلى حد الآن إلى تحقيق ولو نقطة إيجابية واحدة فيما يتعلق بالمعارضة أو التفاوض مع المعارضة أو الاتحاد التونسي للشغل الذي يعتبر الآن هو اتحاد مجمد، يعني هو كل هيئته الإدارية مجمدة الآن بسبب تورط أمينه العام في بعض ملفات الفساد. في الحقيقة المسألة مسألة معقدة جدا، ولكن أرجع لأقول بأن ما يصدر عن صندوق النقد الدولي الآن من بيانات نسمعها من هنا ومن هناك دليل على أن هذه الآلية هي آلية الضغط تستخدم لتهديد، ليس تهديد نظام وليس تهديد رئيس، وإنما تهديد شعب بأكمله. شعب اليوم أصبح يحمل هم توفير لقمة العيش اليومية لنفسه ولأبنائه ولأطفاله. يعني اليوم غلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية ومشاكل ملفات الفساد المفتوحة على مصراعيها في كل القطاعات، كل هذا طبعا له تأثير تأثير كبير وواضح.
كانت كانت بعض الإجراءات والخطوات للرئيس دكتورة سهام يعني فيما يخص بنقص العديد من السلع الأساسية في السوق، هل وصلت إلى مبتغاها، إلى نتائجها؟ ما هي أبرز أسباب نقص العديد من السلع في سوق تونس؟
طبعا هناك أسباب مرتبطة في الحقيقة ببعض الجهات الداخلية تحديدا، بقطع النظر عن ارتباطاتها، لأن كل هذه الجهات للأسف الشديد لديها ارتباطات مع قوى إقليمية وخارجية، وبالتالي كل من يعتبر نفسه أنه اليوم هو يحدث ضد الانقلاب أو ما يسميه الانقلاب، الذي طبعا هو انقلاب لأنه ضرب مصالحه المتشابهة مع الأحزاب السياسية التي حكمت البلاد لعشرات السنوات. هناك بعض الجهات استغلت حالة الفوضى واستغلت الصراع الحاصل في الدائرة السياسية بين الرئيس ومن يقف مع الرئيس وبين الكتل السياسية الوازنة أو الكبيرة وعلى رأسها حركة النهضة، وبدأت تتحرك على الساحة الداخلية في عدة ملفات لها علاقة بمسألة التهريب، مسألة الاحتكار، مسألة السيطرة حتى على منافذ العبور، سواء كان العبور البري أو الجوي أو البحري، للشركات التجارية الكبرى أو شركات النقل التجارية الكبرى التي تعمل طبعا مع قطاعات جزء منها ينتمي إلى الدولة ولمؤسسات الدولة وجزء منها ينتمي إلى القطاع الخاص، وهذه مشكلة كبيرة لأن من يشتغلون مع القطاع الخاص هم في النهاية يبحثون عن مصالحهم كمستثمرين، وبالتالي لا يهمهم مدى تأثير احتكار المواد الغذائية أو اللعب بالأسعار أو اختفاء بعض المواد اللي تظهر بعد يومين أو ثلاثة في أسواق ليبيا أو الأسواق الجزائرية. هذا طبعا لا يهمهم بقدر ما تهمهم المصلحة الخاصة والمصلحة الضيقة. طبعا الرئيس عندما فتح هذا الملف في الحقيقة حصل الصدمة، يعني حتى بالنسبة للحكومة بسبب فشل وزارة التجارة تحديدا في التعاطي مع هذا الملف، لأن وزارة التجارة هي المسؤول الأساسي على إدارة هذا الملف وهذه القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بمسألة تحديد الأسعار ومسألة توزيع المواد بشكل متوازن على كل المحافظات سواء كان في العاصمة أو شمالا أو شرقا أو جنوبا. التعاطي وكنا حين على مشارف شهر رمضان، ونحن نعرف أن نسبة الاستهلاك طبعا تزيد وترتفع في شهر رمضان تحديدا، وكان واضح أن هناك خطة في تلك المرحلة، ثلاثة خطة سياسية أخرى بمحاولة للانقلاب على الرئيس وعزله بتورط بعض الجهات الأمنية أو العسكرية، ولكن لم تتم هذه العملية، لم فشلت هذه العملية، وظهر إلى العلن العديد والعديد من الشخصيات ومن المتنفذين الذين تورطوا بشكل مباشر في هذه المسألة، وخاصة مسألة الاحتكار ومسألة تخزين المواد. هناك العديد والعديد من المخازن التي اكتشفت ولا تزال تكتشف إلى حد اليوم في محافظات كثيرة، حيث تخبأ فيها المواد التي طبعا تسلب من السوق المركزية وثم تؤخذ في شاحنات وتعبر عبر الحدود وتباع في الأسواق الموازية سواء كان في ليبيا أو في الجزائر. وهذه مشكلة في الحقيقة هي ليست مشكلة جديدة، ولكن التعاطي معنا الآن وفي هذه المرحلة دليل على أن هناك من يحاولون حقيقة المضاربة، ضرب الاقتصاد ليس تحت عنوان ضرب الرئيس أو ضرب مشروع الرئيس، وإنما هو تكتب كل ما يمكن أن يجعل هذه الدولة تستمر في الحياة. يعني للأسف الشديد هؤلاء هم يعني خونة ليس بالمفهوم السياسي فقط،
واضح،
ولكن حتى بالمفهوم الوطني. الآن وأنا أحدثكم ومنذ بضعة أيام بدأ الحديث الآن عن أن هناك من يتدخلون ليضاربوا على العملة المحلية، وهذا خطر جديد أيضا أعتقد أن حكومة بودن ستواجهه، ولكن نتمنى حقيقة أن تكون قرارات الحكومة قرارات قوية قادرة على مواجهة هذه المؤامرات، لأن ضرب العملة المحلية مع ضرب الاقتصاد مع يعني كسر كل مقومات القطاعات الحيوية في البلد هذا سيؤدي بالتأكيد إلى الانهيار التام والإفلاس يعني للأسف الشديد في الأيام المقبلة.
نعم. دكتورة سهام، قبل أن أطرح لك السؤال الأخير اسمحي لي أن أتوقف عند فاصل قصير، أعود لك إن شاء الله وأسأل سؤالي إن شاء الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام، نقولها في برنامجنا صدى المغرب العربي، شكري وتقديري للأحبة الذين يتواصلون معنا. الأخت معالي من البحرين التي كتبت لنا تقول في مشاركتها: السلام عليكم، لماذا تريد أمريكا إجبار الشعوب على الاقتراض من صندوق النقد؟ إنها خطة لإخضاع الشعوب واستضعافهم وسرقة مقدراتهم، بينما أن دول المغرب العربي لديها خيرات كثيرة تستطيع إقراض صندوق النقد الدولي، ولكن طمع وجشع ومكر الأمريكان خداعهم وإجبار الدول لمد يد المعونة ليتم تسجيل ما لا يتخيله العقل كديون ضد تلك الدول وإجبارها للخضوع في داخل بلدانها، هي هذه السياسة. معالي من البحرين بارك الله بك، شكرا جزيلا. صبحي عبد الحميد من الأردن أشكرك جزيل الشكر. والأخ محمد مهدي أيضا يتساءل يقول: من اليمن، أرجو الإجابة على سؤالي، ما هو الحل في تونس للخروج مما هي فيه؟ دكتورة سهام، أنا أعود إليك وأتساءل يعني كيف تنظرين الحلول في تونس، يعني هل تعتقدين أن تونس أو تنتهي الأمور في هذا البلد نحو الانهيار؟ هناك من يقول بأن توصيف الوضعية المالية لتونس يعني يعتبر مبالغ فيه، يعني هل إنها تحركات للحيلولة دون انهيار الاقتصاد؟
طبعا بالتأكيد أن كل دولة لديها مقومات في النهاية قادرة على أن تجد حلول لبعض الأزمات. يعني تونس مثلا لديها في قطاع الفوسفات وهو قطاع حيوي مهم جدا،
نعم،
هرمش لسنوات في الحقيقة، ليس لأنه قطاعا غير مجدي أو غير مثمر، وإنما بسبب هيكلية الفساد. يعني عندما نتحدث عن فساد مهيكل ومنظم للأسف الشديد يكون من الصعب على أي مسؤول يأتي بمشروع إصلاحي أن يصلح هذا الفساد بسرعة وبفترة قصيرة. للأسف كل المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال الفوسفات هي تنقلها آليات الفساد التي للأسف الشديد أقولها مرة أخرى، كل الحكومات السابقة بدون استثناء هي متورطة بشكل أو بآخر في هذا الفساد، سواء بعدم الاهتمام أو بعدم القيام بواجبها في المراقبة وفي التنظيم وفي الحفاظ على ثروة البلاد، أو بالتورط مباشرة مع بعض الجهات في هذه الطريقات وفي سياسة النهب التي حصلت في هذه الشركات. هذا القطاع هو قطاع حيوي مهم جدا ويدر على ميزانية الدولة أموال طائلة قادرة بشكل أو بآخر على أن تغطي ولو نسبة 65% من الحاجيات الضرورية. المشكلة الحقيقة الآن هي في سداد الديون. يعني هذا الرجل هذا الرئيس استلم البلد في فترة أول قرار يعني فاضل كان واجهه هذا الرجل أنه وجه بمسألة سداد ديون صندوق النقد الدولي التي منحت لتونس منذ 2011. يعني أين كانت الحكومات السابقة والبرلمانات السابقة في يعني تنظيم وهيكلة سداد هذه الديون؟ كلها تراكمت. ليس هناك أي مبرر أو أي حجة. هذا نرى للأسف أعضاء المعارضة أو المتحدثين باسم المعارضة اليوم هم لا يتفوهون بكلمة في هذا الملف بالذات، لأن فيهم من كان نائبا في البرلمان وفيهم من كان وزيرا وفيهم من كان مسؤولا مستشارا في إدارة الحكومة وفيهم من كان في مواقع مهمة، وبالتالي أي واحد منهم سيتحدث عن هذا الموضوع سيعد مسؤولا ومتورطا وبالحد الأدنى ساكت عن الحق. وهذه إشكالية كبيرة يواجهها الرئيس السعيد اليوم. المسألة أن تونس لديها مقومات، لديها قدرة على مواجهة الصعوبات، طبعا ليست كلها لأن في النهاية طبعا البلد يعيش أزمة كبيرة، ليست فقط أزمة سياسية ولكن هي بالأساس أزمة اقتصادية بسبب غروب الاستثمار من هذا البلد بسبب الضغوط السياسية الخارجية الحاصلة والتي لعبت فيها المعارضة أيضا دورا مهما. هذه المعارضة سافر كثير منها وممن يتحدث اليوم باسمها ويتشفق علينا بالوطنية، ذهبوا إلى الاتحاد الأوروبي وذهبوا إلى البيت الأبيض وذهبوا حتى إلى دول الخليج إلى السعودية وإلى الكويت وإلى الإمارات يطالبون بمقاطعة الرئيس ويطالبون بعدم تقديم أي دعم لحكومته لأنه وبمستويات منتظرة للقول بأن لماذا تدعمونه.
يعني دكتورة سهام أحسنتم. نعم واضح واضح الإجابة دكتورة سهام، وأنا أكتفي بهذا القدر. اسمحي لي لأن وقت البرنامج دهمنا وشرف على الانتهاء. أشكر لكل المستمعين الأكارم حسن تعاملهم معنا، وشكري لدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا كانت معنا من لبنان. وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعين الكرام، في أمان الله.
صبح باث من بعد ظلمة الغسق. يا رب يا رب يا رب الفلق.
يا رب يا رب يا رب الفلق. يا مبديع لما خلق صبح بث من بعد ظلمة الغسق. يا رب يا رب يا رب الفلق.
باسمك أنت الكفاح، باسمك آمنوا النجاح،
باسمك آمنوا النجاح،
باسمك أنت الكفاح، باسمك آمنوا النجاح،
باسمك آمنوا النجاح،
فأنت مأمل الفلاح، فأنت مأمل الفلاح، أدعوك في
ما خلق من نورك صبح بث من بعد ظلمة الغسق، يا رب يا رب يا رب الفلق،
ما خلق من نورك صبح بث من بعد ظلمة الغسق، يا رب يا رب الفلق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، أينما كنتم، تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال برنامجكم من المكتبة الإيرانية. أملنا أن تقضوا معنا دقائق مفيدة وممتعة عندما أعددناه لكم لهذا الأسبوع. ندعوكم للمتابعة.
مستمعين الأفاضل، يواصل مؤلف كتاب الحروب الصليبية عبد الله ناصري طاهري بحثه حول الحروب الصليبية وتاريخها والدوافع التي أثارتها وامتداداتها، فيؤكد أن كتابة تاريخ الحروب الصليبية استأثرت بمساحة واسعة على الصعيد الأوروبي، لكن الكتب التي ظهرت أيام الحروب نفسها جاءت في أجواء مليئة بالنزعات والأهواء النفسانية مما لا يتناغم مع دراساته والأبحاث العلمية.
نعم، هذه النظرة ظلت قائمة كتذكار من العصر الوسيط ولا تزال مستمرة إلى عصرنا الراهن، حيث تعكس هذه الكتابات ما كان لدى مؤلفها من أفكار ومشاعر وأحاسيس، وهي تقدم قراءة معينة عن الحروب، ولكن الحروب الطويلة الأمد التي وقعت تحت اسم الصليب تشكل ظاهرة تاريخية ألقى خلالها الجهل بظلاله على الواقع العلمي، وعليه يجب الإذعان بأن الحروب الصليبية ما زالت بحاجة إلى دراسات وأبحاث جديدة، رغم ما تحقق في مجال كتابة التاريخ من تقدم ملحوظ خلال الفترات الأخيرة.
وفي العصر الراهن، يقول المؤلف، حاول اليهود تحويل رجال الحروب الصليبية وتاريخها إلى محمل لمشروعهم الوطني القومي، والنموذج البارز في هذا المجال هو الباحث اليهودي الإسرائيلي المشهور في مجال التاريخ جوزيا براور. فهذا الرجل الذي كان فقد أسرته وأمه في خضم الحرب العالمية الثانية وخلال أحداث المحرقة الهولوكاست، اندفع إلى ساحة التاريخ والحروب الصليبية بوجه خاص، وذلك بناء على نصيحة عالم التاريخ البريطاني ريتشارد كوير. وإذا رأينا اليوم أن الباحثين اليهود في مجال التاريخ يحرصون على المغالاة في إبراز دور اليهود في تلك الحروب، فهو من ثمار عمل هذا الشخص.
نعم، ويقرر المؤلف عبد الله ناصر طاهري في كتابه الحروب الصليبية أن السبب الرئيس لنشوب الحروب هو من التحديات الجديدة في كتابة تاريخ الحروب الصليبية، كأن يقال بأن العامل الرئيسي في نشوب تلك الحروب هو أن الإمبراطورية الرومانية الشرقية طلبت مساعدة البابا والكنيسة الكاثوليكية الغربية، كما نجد بيتر فرانكوين وهو أستاذ التاريخ بجامعة أكسفورد يبدو مصرا على إثبات ذلك في مؤلفه الجديد تحت عنوان الحرب الصليبية الأولى، مع قلة من يذهبون إلى هذا الاتجاه بالطبع، أو أن هذا الحشد العظيم للفرسان ورعاع الناس في أوروبا عند نهاية القرن الحادي عشر الميلادي سببه لم يكن مقصورا على مساعدة ودعم الإمبراطورية الرومانية الشرقية، كما يشهد بذلك ما ورد في كلمة البابا أوربان الثاني أمام منتدى كليرمون، حيث يوافق المؤرخون القدماء والجدد على هذا الرأي.
تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج من المكتبة الإيرانية، ونتحدث عن كتاب الحروب الصليبية لعبد الله ناصري طاهري.
مستمعينا الكرام، ويتطرق المؤلف عبد الله ناصر الطاهري في كتابه حول الحروب الصليبية إلى حادث 11 من سبتمبر عام 2001 للميلاد، الذي تحول إلى منعطف في التفكير والخطاب الخاصين بالحروب الصليبية، الأمر الذي أكد ضرورة مزيد من التمعن في فلسفة الحروب، كما ساهم في تسليط مزيد من الضوء على الروابط الماضية والراهنة بين الإسلام والمسيحية. وفي هذا المجال كان الدور الأكبر للمؤرخ البريطاني الشهير جوناثان ريل سميث، كتابه المعنون بالحروب الصليبية بين الإسلام والمسيحية، الذي صدر بعد تدمير البرجين في نيويورك بسبع سنوات، شكل إعادة إنتاج خطاب جديد ينبني على أساس أن الأوروبيين قد خصصوا للحروب الصليبية نمطا أدبيا خاصا وعملوا على حرف التاريخ من خلال التلاعب بالألفاظ والكلمات. وقد ذكر بصراحة قائلا: يجب ألا نأمل في أن نكون قادرين على فهم ومواجهة من يبغضوننا إلى هذه الدرجة، أي المسلمين، إلا بالتعرف على نمط تفكيرهم، وهذا يتطلب منا أن نفتح عيوننا على حقيقة الواقع الذي كنا نحن فيه بالماضي، وليس الأوهام التي نتخيلها.
وهكذا فإن كتاب الحروب الصليبية الذي نحن بصدد مراجعته، والذي يضم شرحا تفصيليا حول المدخل الصليبي للحروب، وقد اهتم الكاتب بتحليل الموضوع في المؤلفات الأخرى ذات الصلة، إلا أن الاهتمام بهذه المرحلة من تاريخ الإسلام والمسيحية ضروري للغاية بالنسبة للإيرانيين، وذلك لأسباب عديدة، منها الثورة الإسلامية في إيران التي ساهمت في تعزيز الإسلام السياسي من جهة، وزادت من حدة ظاهرة الرهاب من الإسلام في الغرب من جهة أخرى، وكذلك الدور الكبير الذي لعبه الإيرانيون في تلك الحروب، بالإضافة إلى ما تركت تلك الحروب في الأرض الإسلامية من آثار وتداعيات.
نعم، وجدير ذكره أن كتاب الحروب الصليبية لعبد الله ناصر الطاهري يحوي 3 فصول. الفصل الأول عنوانه أسباب وخلفيات الحرب في العالم الإسلامي، ويشتمل على العناوين الفرعية التالية: في أوروبا، الدور الصليبي في الحروب، حج وزيارة بيت المقدس، تعليم التوبة والغفران، تعليم الجهاد والحرب المقدسة، الاتجاه الفكري الألفي، الأسباب المادية والاقتصادية للحروب.
عنوان الفصل الثاني هو الحروب الثمان، ويشتمل على العناوين الفرعية التالية: التوجه نحو الشرق أو الحرب الصليبية الأولى، الجيش الصليبي المنظم يتجه نحو الشرق، نيقية مدينة في شمال تركيا، نقطة الانطلاق، الإمارة الصليبية الأولى فرها، أنطاكية الإمارة الصليبية الثانية، الانطلاقة صوب المركز وتأسيس الدولة المركزية، الشيعة والحروب الصليبية، علماء المسلمين والحروب الصليبية، الحكم الصليبي في البقاع الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، الفصائل العسكرية في الأراضي المحتلة، الحرب الثانية، حطين والمعركة المصيرية، الحرب الثالثة وحتى الثامنة.
أما الفصل الثالث فعنوانه آثار الحرب وتداعياتها، ويضم العنوان الفرعي التالي: آثار الحروب الصليبية وتداعياتها على مدى الخارطة الجغرافية الإسلامية.
مستمعينا الأحبة، تقبلوا منا كل الشكر والامتنان على كرم المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، نترككم في رعاية الله تعالى.
شكرا لكم ودمتم في أمان الله.
حب يجتاح وجودي يفوق إحساسي أمنا وسلاما.